وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن اجتمعنا في هذا المكان الطيب لنتناصح ونتذاكر ويعلم بعضنا بعضا فيما أمرنا الله عز وجل به في هذا الدين، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فمعنا في هذه الليلة المباركة أخواني الأفاضل الشيخ الفاضل أبو محمد خالد بن محمد القحطاني ليحدثنا بحديث طيب، وهو عبارة عن عنوان: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم لا بد له أن يستفيد وأن يلقي بسمعه حتى يستفيد مما يقال، فليتفضل الشيخ مأجورا بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخواني بارك الله فيكم جميعا، لا ألذ ولا أسعد للمرء المسلم من أن يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع تدبر آياته وفهم معانيها وما فيها من الحكم والعلم والعبرة والعمل، حتى يعمل بذلك ويطبقه كما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله عز وجل حتى نتدبره ونتأمل فيه ونأخذ منه العلم فنعمل بذلك العلم. معنا في هذه الليلة آية من كتاب الله تبارك وتعالى نحتاج إلى أن نتأمل فيها فنستفيد ونحوز علما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية العظيمة أول أمر فيها إشادة بالعلم، إذ أن الله تبارك وتعالى أمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: اعلم. والعلم شرفه عظيم ومنزلته علية، والله تبارك وتعالى قد رفع شرف أهل العلم وقدرهم وبين منزلتهم وعلو شأنه، فقال تبارك وتعالى على أعظم مشهود حيث قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأمل أخي الكريم كيف أن الله عز وجل جعل شهادة أهل العلم مقصد شهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، وهو الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. وهذا يدل على أن أهل العلم يعلمون ما يريد الله تبارك وتعالى وما الذي يأمر الله عز وجل به. وأيضا قال تبارك وتعالى في بيان منزلة أهل العلم وعلو شأنهم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون درجاتهم مرتفعة عند الله تبارك وتعالى، ولكن أهل العلم أعلى منهم منزلة وأعلى منهم قدرا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام قال: إنه يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بمنزلة. فأهل العلم المتصفين بالعلم الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى وأمر به هم الحائزون على الفضل العظيم. ولذلك يا إخواني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخيرية الموفق العبد لها أن يتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يتفقه في الدين ولا يتعلم لم يرد الله عز وجل به خيرا. وأي خيبة وخسارة أن ينصرف الإنسان عن التفقه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة ومن بعدهم كانوا يتسابقون في هذا الباب تسابقا عظيما ليحوزوا الفضل والعلم. فأولهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منه، وينظروا ماذا يقول فيحفظوا عنه، وينظروا ماذا يفعل فيفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة العظيمة التي تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي رحمني الله وإياه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في ذلك العام أنه سيحج، يقول فأتى خلق عظيم، فإذا رأيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ترى خلقا عظيما، وإذا رأيت عن يمينه رأيت خلقا عظيما، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ثم قال جابر رضي الله عنه قال وكلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل أخي الكريم، كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يوحى إليه فيبلغهم بالوحي عليه من عند رب العالمين. فهذا من الأدلة العظيمة التي كانت تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في طلب العلم والسعي إليه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وربما أحيانا أبو هريرة رضي الله عنه يصرع ويقع من شدة الجوع، وذلك أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرب إلى الأسواق ولا يبحث عن الرزق، وإنما يريد أن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس أيضا رضي الله عنه كان شديد الطلب، كان نهوما رضي الله عنه وأرضاه، وكان له صاحب من الأنصار. يقول هذا الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم عما أوحى النبي عما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت أقول له يا عبد الله أتظن أن الناس سيحتاجون إليك يوما من الأيام؟ يقول فذهب هذا الأنصاري في طلب الرزق، يقول وأنا أخذت أبحث عن العلم وأسأل الصحابة ممن هم أكبر منه فيأخذ عنهم العلم، حتى إنه يا إخواني كان يأتي عند بيت عبد الله بن زيد رضي الله عنه، يقول فأبيت أو فأجلس عند بيته والسافي يسب على وجهي، يقول أنتظره أن يخرج من بيته فأسأله عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجلد وهذا الصبر. يقول الأنصاري فمضت السنين فأخذ ابن عباس هو الذي تدور عليه الفتوى في ذلك الزمان، وأخذ الناس يصدرون عن قوله ويرجعون إليه، يقول فعلمت أن ابن عباس كان أهم مني وأحرص مني. وهذا بسبب ماذا؟ قيل لابن عباس كيف حس هذا العلم؟ قال بلسان يتحرى ويرحل إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان إذا سألهم حفظ قلبه ما كان يقوله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بل إن بعض الصحابة رضي الله عنهم رحل من المدينة حتى ذهب إلى مصر يسأل عن حديث واحد، بلغه أن أحد الصحابة أن هذا الحديث عنده فذهب إليه، فبمجرد أن سأله عن الحديث ثم بعد ذلك رجع. وهذا حال من بعدهم من التابعين. فهذا البخاري رحمه الله كم رحل من الرحلات العظيمة، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. بل إن الإمام أحمد رحمه الله رحل من العراق حتى ذهب إلى اليمن عند عبد الرزاق الصنعاني حتى يأخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في بيان أن العلم شرفه عظيم ومنزلته عالية. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم، قال إن طلب العلم واجب على كل مسلم، وفي رواية وعلى كل مسلم ومسلمة. وذلك يا إخواني أن الإنسان لا يدرك ما يريد الله عز وجل منه إلا إيش؟ إلا بالعلم. إلا بالعلم. كيف تصلي؟ بالعلم. كيف تتوضأ؟ بالعلم. كيف تصوم؟ بالعلم. كيف تعرف أن هذا حلال وأن هذا حرام؟ إلا بالعلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن العلم أواجب هو؟ قال نعم، فيما لا بد منه أو فيما لا سعة للمسلم جهله. قالوا مثل ماذا؟ قال مثل وضوئه وغسله وصلاته. هذه أمور مهمة جدا، لا بد أن يتعلمها الإنسان ولا بد أن يتفقه فيها، الأمور التي يتعامل معها في يومه وليلته. فالعلم إخواني بارك الله فيكم شرفه عظيم ومنزلته عالية، وأيضا هو واجب على كل مسلم. ولذلك أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم، بل إن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء يتزود منه ويطلب المزيدة منه إلا العلم. ولذلك الله عز وجل قال وقل ربي زدني علما. وأما الدنيا قال إيش؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شوف الدنيا الله عز وجل زهد نبيه صلى الله عليه وسلم فيها، وأما العلم فإن الله عز وجل أمره بذلك. وهذا العلم إخواني بارك الله فيكم بعض أهل العلم قد قسمه إلى قسمين، علم يسمونه الفقه الأكبر وعلم يسمى بالفقه الأصغر. أما الفقه الأكبر وهذه تقسيمات اصطلاحية وهي مأخوذة من فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه الأكبر وهو ماذا يا إخوان؟ التوحيد. التوحيد وفيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وما هو حق له واجب جل جلاله. وأما الفقه الأصغر فهو ما يتعلق بالفقه بالأشياء العملية، وضوءنا، غسلنا، تيممنا، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا وغير ذلك من الأمور. والفقه الأكبر هذا يا إخوان من الأمور العظيمة جدا. ولذلك لو تأملنا في هذه الآية حينما قال الله تبارك وتعالى قال فاعلم، والأمر الذي أراده الله عز وجل من نبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة فيه، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إخواني نريد أن نتأمل أمرا مهما جدا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أين؟ وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. نزلت متى؟ بعد مضي 13 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يدعو الناس إلى أي شيء؟ ها يا إخوان، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأماكن التي يتجمع فيها الناس، كما ذهب إلى سوق ذي مجنة وكان يقول للناس أيها الناس، ينادي في الناس قولوا لا إله إلا الله إيش؟ تفلحوا. وكان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فينادي بطون قريش بطنا بطنا، ثم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقبلوا هذه الكلمة مني يعزكم الله تبارك وتعالى. بعد مضي هذا 13 عاما الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما الذي نستفيده؟ ما الذي نستفيده من هذا الأمر الذي مضى بعد 13 عاما يؤكد الله عز وجل فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إيش؟ كان منذرا لعشيرته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين. هذا يدلنا إخواني على أمور عظيمة جدا. أول هذه الأمور وهي الأمور المهمة الواضحة الدلالة أن توحيد الله تبارك وتعالى أمر واجب، أمر واجب لا بد من الإتيان به، وإلا لما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذا العمر المديد الذي قضاه في الدعوة، قضاه في إنذار الناس في بدل وقته. هو الذي كان إيش يقول الله عز وجل عنه فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على هداية الناس ودخولهم في الإسلام، ومع ذلك كان الله عز وجل يقول له بعد هذا العمر يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أمره واجب ومتحتم، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بأي شيء أوصاه؟ أول أمر أوصاه به ما هو؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يكونوا عابدين لله تبارك وتعالى، مخلصين له الدين، شاهدين لله تبارك وتعالى بالوحدانية جل جلاله. وأيضا لما عليه الصلاة والسلام أرسل عليا إلى خيبر فبأي شيء أمره؟ أمره بأن إيش؟ بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس على أي شيء؟ قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ وأني رسول الله. يقاتل الناس، الناس كلهم يقاتلهم على أي شيء؟ على أن يأتوا بهذا التوحيد العظيم. ولذلك كان أول واجب على المكلف هو إيش؟ الشهادة لله بالوحدانية. من أراد أن يدخل الإسلام فإنه لا يدخل الإسلام حتى يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. بل إن توحيد الله تبارك وتعالى عاصم للعبد بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في المهالك، وخاصة في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله إيش؟ قال دخل الجنة. ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار والعياذ بالله. وتوحيد الله تبارك وتعالى فضائله عظيمة جدا ومنزلته علية جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث رجلا من أمتي يوم القيامة فيأتي به على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. تأمل أخي الكريم، كل سجل مد البصر. هذه السجلات يا إخوان قد ملئت بالسيئات، فيقول الله تبارك وتعالى له أظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا ربي، لأنه في محكمة إيش؟ أعدل العادلين وأحكم الحاكمين جل جلاله، في المكان الذي لا يظلم فيه أحد أبدا. ثم تستخرج له بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول هذا الرجل يا ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم، فتجعل هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. انظر إلى عظم هذا التوحيد العظيم الذي يجب السيئات كلها فلا يبقى منها شيء، وهذا دليل على عظم فضله. فكيف يفرط الإنسان في التوحيد وفي تعلمه؟ كيف يفرط العبد في تطبيقه وإسكانه في قلبه حتى يكون قلبه عامرا بتوحيد الله تبارك وتعالى؟ موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أدعوك به، أراد دعاء خاصا ليس كما يدعو سائر المؤمنين. فقال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا ربي كل عبادك يقول ذلك، يعني المؤمنين كلهم يقولون لا إله إلا الله. فقال يا موسى، تأمل، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم التوحيد وعظم منزلته وفضله وشأنه. ولذلك يا إخواني لما نتعلم التوحيد نتعلم فضل التوحيد حتى نقبل عليه. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. وجاء في بعض الروايات أن مع كل واحد منهم 70,000. ما هو أمرهم الذي قاموا به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيش؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم إيش؟ يتوكلون. كله توحيد، كله توحيد لله عز وجل. نفوسهم تعلقت بالله تبارك وتعالى، فلا يرون
هنالك أحد ينظرون إليه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك إذا أصابهم المرض لا يطلبون من الناس، لا يطلبون منهم أن يرقونهم، ولا يطلبون أيضا أن يكتوون، لأن الكي فيه ميل من النفس إليه شيء فتتعلق به، فلذلك حتى الكي يتركونه ولا يتطيرون، والطيرة من الشرك، يتركونها ولا يقبلون عليها. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من كمال توحيدهم واعتمادهم على الله تبارك وتعالى. ولو أردنا أن نتكلم في هذا الباب لطال بنا المقام. ثم إنه مما يدل أيضا على وجوب التوحيد أن الله تبارك وتعالى ما بعث رسولا إلا إيش؟ إلا يأمر قومه بماذا؟ إلا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش عمله؟ ماذا يريد رسولا؟ إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل والأنبياء أول أمر يأمرون قومهم به هو ماذا؟ أن يكونوا مخلصين لله تبارك وتعالى، لا يعبدون إلا الله، يتركون عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والكواكب، فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، يخلصون لله تبارك وتعالى الدين جل جلاله. وأيضا من لازم هذا أنهم كلهم كانوا يحذرون قومهم من الشرك ووجوب اجتنابه. ولو تأملنا قول إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال ماذا؟ قال: واجنبني وبني إيش؟ أن نعبد الأصنام. إبراهيم إمام الحنفاء يدعو الله تبارك وتعالى بأن إيش؟ بأن يجنبه عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، يخاف على نفسه، وذلك لخطورة الشرك والعياذ بالله. ولذلك إخواني، التوحيد مع صلابته وقوته إلا أنه يا إخواني شفاف، مثل الزجاجة، مثل المرآة الصافية، إذا أصابها شيء بان فيه، فالتوحيد كذلك. فيقول ابن القيم كلاما ما معناه حينما ذكر هذا، قال: تؤثر فيه اللحظة، وتؤثر فيه الكلمة، وتؤثر فيه الشهوة. اللحظة ما هي؟ قالوا اللحظة النظرة، النظرة المحرمة تؤثر في التوحيد. وأما الكلمة فهي الكلمة التي من سخط الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وأما الشهوة الخفية يقول فهي حب الإمارة وحب المناصب أو الرياء والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه وأمته من ذلك، أي من الأمور التي تؤثر على التوحيد. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم جلوس حوله، وفيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنه، يقول: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، لأن هذا يؤثر في التوحيد، يخدشه. ولذلك يجب علينا يا إخواني أن نحافظ على هذا التوحيد، وأن نسعى دائما في تجريده وتصفيته حتى لا يتعكر ولا يصيبه الكدر. كذلك من الأمور المهمة التي نستفيدها من قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن هذه القضية الكبرى وهي قضية التوحيد يا إخواني تحتاج إلى عناية شديدة منا. لماذا يا إخوان؟ تدرون لماذا؟ لأن عدونا اللدود دائما يسعى إلى تعكير هذه القضية الكبرى، الذي أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم إيش؟ أجمعين. والذي قال الله تبارك وتعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان حريص على أن يصيبنا في توحيدنا، وأن يجعل هذا التوحيد كدرا عكرا غير صافي. إن لم يستطع أن يخرج العبد من الإسلام فإنه يسعى أشد الحرص على أن يعكر هذا التوحيد، مثل الماء الصافي العذب الزلال فتصب فيه أجلكم الله النجاسة فيتأثر، فالشيطان كذلك. ولذلك يجب علينا أن ننتبه لتوحيدنا وأن نعتني به. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني انتبه، هذا التوحيد لا تهمله ولا تغفل عنه. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي لنا أن نعتني بها أن ما يزعمه بعض الناس من أن التوحيد قضية سهلة، قضية لا تحتاج إلى هذا الجهد العظيم الذي يبذله الناس من التعليم والتعلم والتأكيد عليه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وغير ذلك من الأمور، بل حتى إن بعضهم كان يعيب على بعض أهل العلم، يعيب عليهم كثرة تدريس التوحيد. الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة يقول بعض طلابه، يقول لما فرغنا من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقالوا له يا شيخ ما الذي بعد هذا الكتاب؟ قال فتح المجيد، انتهوا منه ثم قال فتح المجيد مرة أخرى. ولذلك علماؤنا من أدركناهم من الأحياء ما زال حيا منهم وممن مات كانوا لا تخلو دروسهم من كتب التوحيد، وذلك لعلمهم العظيم بأن هذا التوحيد لا يستغنون عنه لحظة واحدة. وأما من قال إن التوحيد قضية سهلة، قضية يعني ليست بذات التي تجعلنا نفني أعمارنا وأوقاتنا في تأكيدها، نقول كلامكم باطل ومردود وضلال مبين والعياذ بالله. وذلك أولا أن الله تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه؟ قال وما خلقت الجن والإنس إيش؟ إلا ليعبدوه. وهذا إيش؟ بيان الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. كيف نترك هذه الحكمة التي أرادها الله عز وجل منا؟ الله تبارك وتعالى أراد منا أن نكون موحدين له جل جلاله، أن لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن تكون حياتنا عليه حتى نلقاه جل جلاله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. ثم الأمر الثاني مما يدل على بطلان هذا القول أن من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن جميع الأنبياء كما تقدم كلهم كانوا يدعون أمتهم وأقوامهم إلى هذا الأمر، وفي المقابل كانوا ينهونهم عيش عن الشرك. وأيضا لو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأ دعوته إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وهو يؤكد على التوحيد في جميع مواطنه وجميع أحواله عليه الصلاة والسلام، في آخر أيامه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش؟ مساجد، يحذر ما صنعوا. أليس هذا فيه تأكيد على التوحيد وتحذير من الشرك؟ يقوله قبل أن يموت بثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. بل هناك ما هو أظهر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة، فتح مكة عليه الصلاة والسلام وخرج إلى أين؟ أين اتجه بعد مكة يا إخوان؟ حتى أنا أريد أن أحرك أذهانكم، إلى أين ذهب؟ إلى الطائف، إلى قتال من؟ ثقيف. خرج معه بعض أصحابه الذين أسلموا عام الفتح تلك الأيام، فمروا بماذا؟ مروا بسدرة، وكان المشركون لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، يرجون ماذا؟ يرجون البركة، يرجون بركة إيش؟ هذه السدرة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. على اصطلاح هؤلاء القوم الذين يقولون أن التوحيد قضية سهلة وليست بتلك الأهمية، ماذا سيفعلون؟ أنا أجيبكم، سيقولون بعد أن نفرغ من الجهاد سنتكلم معه، كما كانوا يفعلون يا إخوان بالتمام، كما كانوا يفعلون في الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني كان يقاتل في صفوف الأحزاب كلها إلا حزب الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، كان يقاتل معهم أصحاب التمائم والذين يتوجهون إلى القبور، فإذا قيل لهم ألا تنهونهم ألا تنكرون عليهم يقولون لا لا، حتى نفرغ من قتال الروس ونفرغ من قتال الشيوعيين ثم بعد ذلك إيش نعلمهم التوحيد. والله هذا الذي كان يقولونه، كانوا يقولونه إيش لمن ينكر عليهم حينما يرى بعض صور الشرك في صفوف من؟ في صفوف المجاهدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المعظم لله تبارك وتعالى الذي لا يقبل بما هو أقل من هذا، فكيف يقبل بوقوع الشرك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، انظر، كبر الله تبارك وتعالى وعظمه، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هؤلاء للتو أسلموا، للتو دخلوا في الإسلام وأنا رايح وأنا ذاهب حتى أقاتل الكفار، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على هذا ولم يقبله. ولما جاءه رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ لم يسكت ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا يا إخوان ماذا يدل؟ يدل على أن التوحيد ليست قضية سهلة، بل إن التوحيد قضية عظيمة جدا يجب العناية به. إخواني ما وصل إليه حالنا الآن، ما وصل إليه حالنا أعني حال المسلمين بالنسبة إلى حال الأوائل، ما سببه؟ سببه ضعف التوحيد يا إخوان، ضعف التوحيد في نفوس الناس. إخواني ربعي بن عامر يدخل على كسرى، كسرى ملك الفرس، الدولة العظمى التي في ذاك الوقت يعني مثل أمريكا الآن ومثل روسيا، يدخل عليه ومعه رمحه يخرق النمارق، يخرقها برمحه، ثم يقول له كسرى ما الذي جاء بك؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور إيش؟ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولا يهابه ولا يخافه. ما السبب؟ السبب لأنهم يعلمون أن الله معهم، قاموا بحق الله فكان الله معهم سبحانه وتعالى. هذا موسى عليه السلام لما خرج هو وقومه وفرعون وجنوده من خلفهم، لما كان موسى قائم بتوحيد الله تبارك وتعالى معظما لله عز وجل، لما أقبل على البحر فقال له قومه يا موسى فرعون من خلفنا سيدركنا، قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، معي الله عز وجل، ما دمت قائما بحق الله فإن الله عز وجل لا يخيبه، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هو وصاحبه في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل معنا إن قمنا بتوحيده سبحانه وتعالى وأصلحنا ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وأعظم أمر نصلحه فيما بيننا وبين الله هو توحيد الله تبارك وتعالى. والله يا إخواني لو أن الأمة بأجمعها رجعت إلى الله رجعة صادقة، فقامت بالتوحيد أولا وتجنبت الشرك وتركت البدعة وتمسكت بالسنة، والله ليغيرن الله حالها مما هي عليه إلى أفضل حال، وسيفتح الله عز وجل عليها من الفتوح كما فتح الله عز وجل عيش على من قبله. وذلك بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد. التوحيد عظيم يا إخوان، التوحيد فتح به الصحابة البلدان يا إخوان. الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون الروم وهم 30,000، والروم كم؟ 200 وزيادة يا إخوان، 1,000. ما السبب؟ ما الذي جعل الصحابة يصمدون أمام هؤلاء؟ هو توحيدهم وإخلاصهم لله واعتمادهم على الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نعتني بهذه القضية العظيمة. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا، فلا بد من هذا الأمر. هذه القضية، التوحيد أولا هو أول شيء، وهو ثانيا وهو ثالثا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قلنا أنه لا بد أولا إيش؟ من العلم، ثم يأتي بعد العلم ما هو؟ العمل. وكما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا تعلمت فلا بد أن تجعل بعد هذا العلم العمل، فإن لم تعمل فإن العلم سيرحل سيرحل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم 10 آيات فنعمل بهن. يتعلمون ثم يعملون. فإذا تعلمت أي شيء من دين الله يا عبد الله عليك أن تعمل به وأن تطبقه. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك. هذا عمل، عمل يطبق فيه ما عمله، وهو إيش؟ وهو باب الاستغفار والتوبة والندم. فإن العبد إذا علم أن باب التوبة مفتوح وباب المغفرة مفتوح تاب إلى الله ورجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الآخر، فيه تنبيه آخر وهو تنبيه لطيف: مهما كنت موحدا يا عبد الله لله تبارك وتعالى، فاعلم أنك ستقع في الخطأ وستقع في الزلل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين إيش؟ التوابون. فانتبه، لا تغرك معرفتك للتوحيد أنك ستكون معصوما، أبدا لن تكون معصوما، بل ستقع في الزلل. لكن إياك ثم إياك أن تتأخر في التوبة، فعليك أن تبات. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه: واستغفر لذنبك، فأنت من باب أولى أن تستغفر لذنبك وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فعلم وعمل، إذا جمعت بين هذين الأمرين وفقت وسددت. ثم إذا ألحقت بهذا الأمر أمرا آخر ذكره الله عز وجل في سورة العصر، وهو ماذا؟ وهو التواصي بالحق، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا العلم وعملوا الصالحات، طبقوا ذلك العلم. ثم قال: وتواصوا بالحق، أي دعوا إلى الحق. فأنت إذا تعلمت التوحيد وتعلمت العلم الشرعي، عليك أن تدعو الناس إلى هذا العلم الذي تعلمته، أن تبصرهم، أن تهديهم، بمعنى أن تكون دليلا لهم إلى هذا الخير العظيم الذي أكرمك الله به. ثم اعلم أخي الكريم أنك حينما تعلم الناس هذا العلم وهذا الخير وهذه القضية العظيمة، حينما تدعو الناس إليها وهي قضية التوحيد، أن كل من عمل بذلك وفهمه وعمله أنه يكون في ميزان حسناتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أترون يا إخوان المسلمون من بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، في ميزان من؟ ها يا إخوان، في ميزان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين بلغوا دين الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم في ميزان من؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. أي فضل أعظم من هذا يا أخوان؟ فضل عظيم جدا. ثم قال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر، أن نصبر على هذا، أن نصبر على العلم وأن نصبر على العمل وأن نصبر على الدعوة إلى هذا الأمر وأن نتحمل وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. هذه بعض يعني الفوائد أو بعض ما نستفيده من هذه الآية الكريمة، وإلا فيها من المعاني الشيء الكثير، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأستغفر الله وأتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا أبو محمد خالد القحطاني على ما أفاد وأجاد من هذه الكلمة الطيبة، الكلمة المباركة التي تدل على أهمية التوحيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم التوحيد ويعمل به. وإذا أذن لنا الشيخ أن نلقي عليه بعض الأسئلة. أريد أن أسأل أولا سؤال من عندي أنا، وهو قول الله سبحانه وتعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه توجيه للأمة جمعا؟
هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأن أمر التوحيد يتعلق بالناس كلهم، والناس كلهم مأمورون بالتوحيد. ولكن لما كان التوحيد عظيما بدأ الله عز وجل بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم إنه عفوا إخواني، هنا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان مهما علت منزلته في الدعوة إلى الله وكان داعية وكان عالما، فهو محتاج إلى التوحيد ومحتاج إلى تعلم التوحيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس يأمره الله عز وجل إلى إيش؟ بتعلم التوحيد، فما دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى.
يقول من باب التذكير، قل من يتكلم عن التوحيد، أين جهد الدعاء يا أخوان التوحيد أهم شيء في حياتي؟ يعني كأنها توجيه.
قل من يتكلم، قل ها؟
قل
من يتكلم. هذا لا شك هذا الكلام صحيح، لابد للدعاة يا إخوان أن يكون همهم ماذا؟ أن يكون همهم الأول التوحيد، هذا همهم الأول يا إخوان. الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، أنتم تعرفون، وأخي الشيخ سرور جزاه الله خير يعرف ذلك، ما عمرنا رأينا الشيخ ولا جلسنا معه ولا سمعنا له إلا أول قضية يتكلم عليها إيش؟ يقول الشيخ ماذا تقول، ماذا تنصح؟ يقول قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يؤكد دائما على هذه القضية. وهو قدوته من؟ قدوته النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التأكيد على هذا. وأنا أهيب بإخواني أئمة المساجد، أهيب بهم هذه المنطقة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك في أهلها، منطقة عامرة بكثير من طلاب العلم. أنا مرة جئت هنا فوجدت ما شاء الله المجلس هذا مليء من طلاب العلم وأئمة المساجد، ففرحت فرح كبير جدا. والله يا إخوان لو كل واحد منا، لو كل واحد منا يعني في الأسبوع مرة أو مرتين يتكلم عن التوحيد، والله لكان فيه خيرا عظيما عن الناس. ويجعل كل شهر خطبة عن التوحيد، يتعرض لأي قضية من قضايا التوحيد أو للتحذير من الشرك وصنوف الشرك، لكان في ذلك خيرا عظيما. بل أنا أتمنى يعني وأرجو حقيقة أن تتبناه الجمعية، أن تجعل يعني تنسق مع وزارة الأوقاف أن تجعل هنالك دروس بين الأئمة يدورون في المساجد. أنا مثلا في مسجد النعمان بن مالك ينقلوني مثلا، يعطوني جدول في الشهر لو مرة أو مرتين أنتقل إلى المسجد الفلاني والمسجد الفلاني، وهكذا سائر الأئمة يذهبون إلى سائر المساجد حتى تحيا المنطقة. لأنه ربما يكون الإنسان في مسجد واحد يرونه الناس خمس مرات كل يوم، زين ولا لا، ربما يعني نوعا ما يصيبهم شيء من السآمة، لكن يتغير الوجه بين فترة وأخرى، فهذا يكون فيه خيرا كثيرا للناس.
قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجنبني أو ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا فيه دليل على أهمية التوحيد وأن التفريط فيه يؤدي إلى الضلال، ما هي أبرز الأشياء التي تؤدي إلى الضلال في التوحيد؟
أبرز الأشياء الجهل يا إخوان، الجهل، الجهل هو الذي يوقع الناس في الخطأ، هو الذي يوقعهم في الشرك، هو الذي يوقعهم في الكفر. ما دام الإنسان جاهلا بالتوحيد وجاهلا بضده وهو الشرك سيقع. عرفت الشيء لا للشيء، عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد من التعلم، هذا أول شيء، لا بد من التعلم. ثم الأمر الآخر، أئمة الضلال يا إخوان، أئمة الضلال، وأؤكد عليه هذا كثيرا، خاصة في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه الآن. هذا الجوال يصل فيه كل شيء، تستطيع أن تسمع كلام من في أمريكا، وكل شيء يتكلم فيه يصلك في هذه الساعة. تويتر الإنسان يكتب الكلمة تنتشر في الآفاق، وفيسبوك وسناب شات وغيرها من الأمور، زد على ذلك القنوات الفضائية، يخرج فيها أناس والعياذ بالله فيهم من الضلال والشرك والبدع ما يهون مثل هذه الأمور، فيلبسون على الناس والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الأئمة المضلون. هذا من الخطر العظيم، ولذلك يجب علينا أن نحذر أشد الحذر، ألا نأخذ العلم ونتعلمه إلا ممن نعلم صدقه وسلامة عقيدته وسلامة منهجه، وأن نحذر أشد الحذر من أهل البدع بجميع صنوفهم. ولا تغتر، وأنا أقولها بكل صراحة يا أخوان، لا تغتر بمن إذا رأيته تكلم ربما يبكي وربما يتأثر ويظهر بعض علامات التنسك، يعني العبادة، ثم تجده إيش؟ كالثعبان والعياذ بالله في أسنانه العطب. يا إخوان، هذا الجفري مثلا أول ما خرج خدع الناس، خدعهم بضلاله والعياذ بالله. كان يتكلم بأسلوب الرقراق وأسلوب يعني جميل، ثم بعد ذلك بين وأظهر ما فيه من الخبث والعياذ بالله. ومثله كثير جدا من دعاة الضلال والعياذ بالله. ولذلك يجب علينا أن نحذر أشد الحذر من هؤلاء وكل من هو على شاكلته. نعم،
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. وهنا دعوة يقول: يسر إدارة مساجد الأحمدي أن تدعوكم بحضور المحاضرة بعنوان بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لفضيلة شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل غدا الأحد بمسجد خلاد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه، قطعة 4 صباح الأحمد. ندعوكم لمحاضرة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم
بعد المغرب المحاضرة. ها،
بعد المغرب. نعم،
قطعة 4. شو
قطعة 4
في وين؟
دي.
دي.
دي. دي.
ها؟
قطعة 4
دي 3 ها؟
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعل ما قاله الشيخ في ميزان حسناته، وصلى الله